بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعها في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إلى بعلة تجمعهما في الحكم، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المردد بين أصلين فيلحق
المتردد. المتردد
هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الأصول الثلاثة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع، تكلم رحمه الله تعالى على الأصل الرابع من أصول الاستدلال عند أهل العلم، هو القياس. الأصل الرابع من أصول الاستدلال بعد الكتاب والسنة والإجماع القياس. فالقياس حجة عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون الاحتجاج بالقياس، خلافا لأهل الظاهر الذين لا يرون القياس. أهل الظاهر لا يرون القياس. ولابن حزم كتاب اسمه إبطال القياس، وكثيرا ما يشنع في كتبه على أهل الرأي الذين يقيسون الدين ويثبتون الأحكام بآرائهم على حد زعمه. ولذا توقف كثير من أهل العلم بالاعتداد بأهل الظاهر خلافا ووفاقا، وقال إنه لا يعتد بهم. فقد نص كثير من أهل العلم على عدم الاعتداد بأهل الظاهر. يقول النووي في شرح مسلم: ولا يعتد بقول داود، لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. مثل أهل الظاهر الذين لا يرون القياس، كيف يتصرفون في كثير من المسائل والنوازل غير المنصوصة؟ لأنهم يطلبون الدليل، يطلبون النص في كل مسألة. لذا جاء من يشنع عليهم، هم شنعوا على أهل الرأي حتى قال ابن حزم في بعض المسائل في إمام من أئمة المسلمين: وبهذا قال فلان وهو لا يساوي رجيع الكلب. يشنع على الأئمة لأنهم يقيسون، وكما تدين تدان، كما تدين تدان. بهذا قال مالك: فأين الدين؟ يقول ابن حزم: وهذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب. وإلى آخر من الكلام اللي في حق الأئمة شنيع. نعم وجد من أهل الفقه من يسترسل في الأقيسة، يسترسل في الأقيسة ويغرق في الاستنباط بواسطتها حتى طغى ذلك على الاستدلال بالنصوص وشغلهم ذلك عن حفظ النصوص وفهمها، وجد هذا غلو في القياس، لكن بالمقابل وجد غلو في، لا أقول اتباع النص لأنه الأصل، إنما إهمال الأقيسة التي أومأ الشارع إلى اعتبارها على ما سيأتي. يعني سمعنا ما قاله ابن حزم في بعض الأئمة، وانظر ما قاله بعضهم في ابن حزم مثلا أو في أهل الظاهر. هنا في عارضة الأحوذي لابن العربي يقول: والحكمة في أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفضة والتضبيب وتقدير الواجب وترك ذكر الذهب، لأن تجارتهم إنما كانت في الفضة خاصة معظمها، فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي، لأنه إذا منع استعمال أواني الفضة فلن تمنع استعمال أواني الذهب، يعني من باب أولى. وأهل الظاهر عندهم المنصوص، يقول: فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي، العارضة ممسوخة محرفة طباعتها في غاية السوء، ومع ذلك مفاد كلامه، وكانوا أفهم أمة وأعلمها يعني الصحابة. نعم، فلما جاء الحمير، شوف يقول: فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير، طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من استنى بالسلف واهتدى. الإخوان الشطط لا بد لهم ردة فعل، لا بد من التطرف لوجود طرف آخر، فإذا وجد إغراق في باب لا بد أن يوجد في المقابل من يقاوم هذا، من يقول بهذا القول. لما قال ابن حزم: فأين الدين؟ قول من لا يؤمن بالحساب، هذا يساوي رجع الكلب. قيل فيهم: فلما جاء الحمير الذين يطلبون الدليل النص في كل صغير وكبير، طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من استنى بالسلف واهتدى. نعم، طلب الدليل هذا الأصل، هذا الأصل، لكن إذا لم نجد النص في المسألة تترك المسألة بدون حكم؟ نقول: طلبكم يا أهل الظاهر على العين والرأس، طلبتم النص، ما وجدنا نص في هذه المسألة ينص عليها بعينها، ماذا نصنع؟ نقف تترك المسألة بدون حكم، أو نلحقها بما يشبهها من الأحكام؟ نعم، تلحق. قال جماهير أهل العلم: فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير، طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من استنى بالسلف واهتدى. يعني أحيانا يكون القدح مدح، ويريد أن يذم أهل الظاهر، لكن العبارة ما أسعفت. جاء الحمير الذي يطلبون النص في كل صغير وكبير، قال على العين والرأس اللي يطلب النص. نعم مثل خطيب أراد أن يقع في طائفة من الناس ويذمهم، ثم ذكر من سيماهم وعلامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث ويريد أن يذمهم، هذه علامتهم لكن ما هي سبب ذمهم من أجل أن تذكر. من أراد أن ينفر من طائفة لما يراه من خلل في علمها أو عملها أو خطر من بعض تصرفاتهم على غيرهم، يأتي بما يقدحون فيه لا بما يمدحون فيه. يذم طائفة، نعم هي جنحت إلى فكر معين، لكن ما أذكر شيء يتفق عليه أنه من المحاسن. علامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث على العين والراسخ. وهنا يقول ابن العربي الذي يطلبون النص في كل صغير وكبير إذا سمعت هذه الدعوة قال وين هم ذولا، ولا يكثر الله من أمثالهم من يطلبون النص. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن بعد النص ما وجدنا نص. إذا وجدنا النص لا محيد عنه، لكن إذا لم نجد نص هنا يأتي الخلاف مع أهل الظاهر. فلما وقع الظاهرية في أئمة الإسلام وقع فيهم، جاء مثل هذا الكلام فيهم، ولهذا على طالب العلم أن يكتسب أدب قبل أن يتعلم، ولا يؤثر في الخصم مثل الأدب والاحترام. أنزل الناس منازلهم، أنزله منازله ووافقه على ما يقوله من حق، واشكره على ذلك وامدحه بذلك، ثم بعد ذلك انتقد ووجه. أما تصادر كل ما عنده من حق وتركز على هذه المخالفة وتجعلها كل شيء ما يقبل منك. والله المستعان. مسألة الاعتداد بقول أهل الظاهر مسألة كبيرة ومعروفة عند أهل العلم، فكثير من أهل العلم لا يعتد بقولهم. وسمعنا كلام النووي شرح شرح مسلم يقول ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. ومسألة الاعتداد بهم أو عدم الاعتداد تحتاج إلى بسط، إلى بسط وتصور وتصوير دقيق لكي تفهم. لأن من يرى الاعتداد بهم يقولهم قوم من المسلمين وهم أئمة مجتهدون عرفوا بالعلم والعمل، حرصهم على النصوص لا يقل عن حرص غيرهم من الأئمة إن لم يكن أشد، والذي يقول لا يعتد بهم حجته ما سمعنا. ولا شك أن المسألة المختلف فيها وفيها لأهل الظاهر قول يخالفون فيه غيرهم من الأئمة، إن كان عمدتها النص من الكتاب والسنة فأهل الظاهر من أولى من يعتد بقوله، وإن كان عمدتها أقيسة واجتهادات فأهل الظاهر لا مدخل لهم في هذا الباب. بن حزم وهو إمام من أئمة مذهبهم ألغى الأقيس والآراء في الفروع واستعمل هذه الأقيسة في الأصول، ولذا بعد عن مذهب أهل السنة والجماعة بعدا فاحشا في مسائل الاعتقاد في كثير منها. استعمل العقل في الاعتقاد وألغى وأهمل العقل في الأحكام، مع أن المفترض إيش؟ العكس، المفترض العكس، لأن العقائد نحن ملزمون بالنصوص ولا نتجاوز ولا نتعدى ما جاء في النصوص، وعلينا أن نفهم هذه النصوص بفهم سلف الأمة وأئمتها، وعلى هذا فنحن مكفيون في هذا الباب. الفروع التي هي مجال للاجتهاد تدخل فيها الآراء، فهم عكسوا لا سيما بالحزم منهم، من نظر في مقدمة المحلة فيما يتعلق بأصول الدين جاء ببدع بعضهم يكفره بسببها. يقول ما عندنا قرآن ولا قرآنان ولا ثلاثة، عندنا أربعة قرآنات عظائم، لكن البدعة تعتمد على نوع شبهة لا معاندة، لو كانت معاندة ما تردد في تكفير كثير من المبتدعة. المقصود أن مسألة الاعتداد بأهل الظاهر مسألة كبرى، وأقوالهم تدور في الكتب كثير جدا تذكر أقوالهم، فإن كان عمدة المسألة نص من الكتاب والسنة فهو من أولى من اعتد به، وإن كان عمدته آراء أقيسة فلا مدخل لهم في ذلك. نعم.
قول عبد الهادي في حزم جهم الجلد صحيح؟
أشد من جهم. وبالمقابل ذكر شيخ الإسلام أن كل قول يعضده الدليل فلأبي محمد منها أوفر الحظ والنصيب. يعني كلامه في الفروع، يعني المحلى لولا ما فيه من التهجم على الأئمة لقلنا إنه فقه السنة، لكن يحجب طالب العلم المبتدئ بل المتوسط من القراءة في مثل هذا الكتاب، لأنه يربي فيه الشدة والقسوة وسوء الأدب مع الأئمة. والله المستعان. نعم. لا موجود لكل قوم وارث، لكل قوم وارث، يوجد الآن منه على مذهب أهل الظاهر، وكتب عن نفسه وقال إنه لا من باب خالف تذكر ولا من باب الشذوذ والإغراب، بل هو قناعة، وينتسب إليه كذلك الظاهري فلان بفلان الظاهر. لكل قوم وارث. لا شك أن عندهم تعظيم للنصوص، ما يختلف في أن عندهم تعظيم للنصوص، لكن ماذا وراء النصوص؟ ماذا وراء النصوص؟ إهمال أهل الظاهر للقياس أوقعهم في أشياء لا يقبلها عقل، منها ما نقل عنهم صراحة من قولهم، ومنها ما هو مجرد إلزام يلزمون به. يعني تحريم البول في الماء الراكد جاء فيه النص لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، حرام البول في الماء الدائم، لكن لو بال في إناء وصبه في الماء الدائم عندهم حرام ولا لا؟
ليس
بحرام. لو تغوط في الماء الدائم حرام ولا ليس بحرام؟
ليس بحرام.
يلغون القياس. النص في البول وهم يقفون مع النص. قول أف للوالدين حرام لأنه جاء به النص، تقول لهما أف ولا تنهرهما، لكن لا يقاس عليهما هو بمنزلته في الأذى، بل ولا ما هو أشد منه كالضرب مثلا. أقول إهمالهم للقياس أوقعهم في مثل هذه المضحكات، ومع ذلك هم فيهم من الأذكياء بالحزم من، ليس بغبي، بالحزم من أذكياء العالم من العباقرة الكبار. لكن المسألة أصل أصول، إذا مشى الإنسان على أصل خلاص ما يعيد عنه. يعني في المقابل أناس استرسلوا مع الرأي، استرسلوا مع الأقيسة، وأخذوا يشققون المسائل ويفرعون في مسائل قد تقع ومسائل جلها لا يقع، مصار على حساب النصوص، شغلهم هذا عن حفظ النصوص وفهمها. لو قال قائل إن ترك الظاهرية للقياس سببه تعظيم ظواهر النصوص، تعظيم ظواهر النصوص هو الذي أوقعهم في ترك القياس وإبطاله، ولا يبعد أن يكون هذا المذهب ردة فعل لتصرفات أهل الرأي الذين يردون النصوص الصحيحة بالأقيسة والآراء. ومع ذلك كله أو بعد ذلك كله فالراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور. يعني لو وجدنا لأهل الظاهر قول يخالفون فيه الأئمة، قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم وسفيان والطبري والأوزاعي وأئمة الإسلام على قول، وأهل الظاهر في جهة في قول، هل نقول نرجح ما يرجحه الدليل بغض النظر عن قائله، أو نقول اتفاق هؤلاء الأئمة كلهم يدل على أن عندهم شيء مما يعتمد عليه وإن لم نقف عليه؟ يعني كثيرا ما نقف في كتب الحديث على مسألة قال فيها جماهير الأئمة، جماهير أئمة الإسلام بالاستحباب، وفيها أمر صريح وهم يتفقون على أن الأصل في الأمر الوجوب، فقال أئمة الإسلام بالاستحباب وقال أهل الظاهر بالوجوب. ومثله لو وقفنا على حكم اتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم على القول بكراهته وفيه النهي الصريح وقال أهل الظاهر بالتحريم، من نتبع؟ ما الذي يرجح في مثل هذا؟ هل نقول أقوال الأئمة الأربعة مع أتباعهم والحق مع الأكثر، أو نقول لا يلزم أن يكون الحق مع الأكثر، ما يمنع أن يكون الحق مع أهل الظاهر في هذه المسائل لأن معهم الدليل صريح وواضح، الأمر أصله الوجوب. يمر عليكم شروح الحديث في سبل السلام كثير، هذا في فتح الباري كثير، الجمهور على أنه مستحب، وترى الأمر الصريح ولم تقف على صارف، لا يذكر الجمهور صارف لهذا النص ويجزم بأنه سنة. وأهل الظاهر يقولون بالوجوب لأن الصحيح وصريح في الأمر. فهل نقول الراجح قول الظاهرية لأن ما هم الدليل، أو نقول كما يقوله بعض الناس علينا أن نتهم أنفسنا بالتقصير عن البحث عن الصارف الذي يصرف هذا النص من الوجوب إلى الاستحباب؟ ولذا قال أئمة الإسلام بأنه مستحب. هل نتهم النفس ونقول قصرنا أو قصرنا عن إدراكه عن إدراك الصارف، أو نقول الراجح ما عندنا، إنما لا نتعبد بأقوال الرجال، نتعبد بالنص، والنص يدل على الوجوب، إذن الأمر واجب. هيا يا إخوان. يعني نتبع أئمة الإسلام، يعني من لاحظ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قد يوجب أشياء لا يوجبها الأئمة الأربعة، لأن النص صحيح وصريح في الوجوب في الأمر، والأصل في الأمر الوجوب انطلاقا من هذه المسألة. يعني ما مر عليكم عند الشيخ كثير هذا، الشيخ يقول بالوجوب وجماهير علماء الإسلام على الاستحباب لأن النص صحيح صريح أمر، والأصل في الأمر الوجوب. يعني هل يخفى على الأئمة أن الأصل في الأمر الوجوب؟ الذين قالوا بأن الأصل في الأمر الوجوب وقالوا أن هذا مستحب وفيه أمر صريح، والصارف عندهم هو لابد من وجود صارف، ولا يصير اضطراب بين التقعيد والتفريع والتطبيق. لا شك أن أئمة الإسلام لاتفاقهم هيبة، هيبة تجعل الإنسان يعيد النظر في تقصيره وقصوره، ولا يعني هذا أننا نجعل هؤلاء الأئمة بمنزلة المشرع نحكم بهم على النصوص، لا. فمن هاب هؤلاء الأئمة مع اتفاق هؤلاء الأئمة له حظ من النظر، لأن الذين حكموا بهذا الحكم هم الذين قعدوا بأن الأمر الأصل فيه الوجوب والأصل في النهي التحريم، فلا بد لهم من صارف. أنا شخصيا سألت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فقال إذا لم تقف على صارف فالراجح قول الظاهرية بغض النظر عن من وافقه. يرجح قول الظاهرية ولو لم يوافقهم أحد، لأن معهم الدليل ونحن متعبدون بالدليل. نتعدى الظاهرية إلى أئمة معتبرين من أئمة الإسلام، جماهير الأئمة على أن عيادة المريض سنة، عيادة المريض سنة، بل نقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سنة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يقول باب وجوب عيادة المريض، فهل يجرؤ أحد أن يقول إن عيادة المريض واجبة وجماهير الأمة بل نقل الإجماع على أنها سنة؟ والأمر صريح صحيح صريح ثابت، لكن أين الصارف؟ نعم، الأدب، هذا ما هو بأدب، هذا حكم شرعي. يعني حتى لو دققنا في هذه المسألة لقلنا الآداب إما أن يرتب عليها ثواب وإلا فلا. يرتب عليها ثواب ولا لا؟ نعم يرتب عليها ثواب، صح ولا لا؟ إذن هي حكم شرعي، هي حكم شرعي، لأن ما فيه الثواب حكم شرعي، ما يخلو إما أن يكون واجب ولا مستحب، فهي حكم. فتعود إلى أصل المسألة، وإلا كثير منهم يقول أن باب الأدب محمول على استحباب. لو جئنا إلى الأمر الصحيح الصريح في صلاة الكسوف فإذا رأيتموهما فصلوا، صلاة الكسوف واجبة ولا مستحبة؟ نقل الإجماع على أنها مستحبة وليست بواجبة. أبو عوانة في صحيحه يقول: باب وجوب صلاة الكسوف، فهل لك أن ترجح كلام البخاري أو كلام أبي عوانة لصراحة الأمر وصحته، وتضرب بقول الجماهير عرض الحائط لمخالفة النص الصحيح الصريح مثل ما سبق؟ أنت مطالب بما يرجحه الدليل. أقول هذه مسألة في غاية الأهمية، مسألة عملية يحتاجها جميع طلاب العلم. لأن الكل يقررون أن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يعدل عنه الاستحباب إلا لصارف، والأصل في النهي التحريم ولا يعدل عنه إلا لصارف. الراجح في العمل بالقياس هو قول الجمهور، لأن المسألة مفترضة في عدم الدليل. أما إذا وجدنا دليل في المسألة فإن مثل هذا الدليل إن كان القياس يوافقه ويعضده فلا بأس، والمدار والمعول على الدليل، وإن كان القياس يعارضه فلا عبرة بقياس يخالف الدليل. فالمسألة على كلا الاحتمالين مفترضة في خلو المسألة عن الدليل. إذا لم نجد دليل، يعني نترك المسألة دون حكم أو نقيس؟ نقيس. فقول الجمهور العمل بالقياس لأنه يثير ظنا غالبا، لأن إذا خلت المسألة عن الدليل فالتردد موجود، والتردد ظن ولا شك؟ التردد ظن ولا شك؟ لأن عندنا العلم والظن والشك والوهم. الشك هو الاحتمال المساوي. إذا لم تجد دليل في المسألة، يعني إذا تشك فيه، ما عندك ما يرجح العمل، ما يرجح العمل ولا ما يرجح الترك، فأنت شاك فيه. كون هذه المسألة تشارك مسألة أخرى نص عليها تشاركها في الحكم، هذا مرجح لأحد الاحتمالين، صح ولا لا؟ هذه المسألة غير منصوصة، ماذا يكون بالنسبة للمجتهد؟ يكون عنده الاحتمال أحد سوى شك. فإذا كان أحد الطرفين، أحد احتمالي المشكوك فيه على حد سواء، أحدهما يوافق حكما منصوصا عليه يجمعهما علة واحدة، حينئذ ترجح أحد الاحتمالين، وإذا ترجح أحد الاحتمالين صار ظنا غالبا. ولذلك يقولون لأن القياس يثير ظنا غالبا يعمل به في الأحكام الشرعية. ولا شك أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، كما أنها لا تجمع بين المختلفات. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القياس الصحيح من العدل، القياس الصحيح من العدل، فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين. وقال الإمام أحمد: لا يستغني عن القياس أحد، لا يستغني عن القياس أحد. هذا كلام صحيح، لأنه ليس في كل المسائل دليل، لا نستطيع أن نستحضر في كل مسألة دليل، ولذا لا يستغني عن القياس أحد. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس، يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال في النقل الأول: لا يستغني عن القياس أحد، وعرفنا وجهه. إذن كيف يقول يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس؟ تأوله القاضي، قاضي إيش؟ ما يجي عياض هنا يا أخوان، أبو يعلى. نعم، تأوله القاضي على قياس يخالف نصا. القياس الذي يخالف النص لا عبرة به، فعلى الفقيه أن يجتنبه. وأقول لعل مراد الإمام أحمد الحد من الاسترسال في الأقيسة، لعل المراد من مراد الإمام رحمة الله عليه الحد من الاسترسال في الأقيسة التي تحول معاناتها دون حفظ النصوص وفهمها. لا شك أن الإنسان إذا استرسل في الأقيسة واستعمل هذه الأقيسة في كل مسألة واستفرغ وبذل وسعه وأمضى جهده في هذا، لا شك أنه على حساب النصوص، على حساب النصوص، وكل شيء له ضريبة. يعني كوننا نعنى بالفقه وهو الأحكام العملية المستقاة من الكتاب والسنة، كون إنسان طالب العلم ينفق وقته وجوده كله على الفقه، الأحكام العملية، العبادات والمعاملات إلى آخر أبواب الفقه، أليس هذا على حساب شيء؟ مو على حساب حفظ الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة، نعم، إدامة النظر في الكتاب والسنة، مو على حساب هذا؟ وأعني الفقه المدون في كتب الفقه، والفقه المستنبط من الكتاب والسنة لا يعوق عن مدارسة الكتاب والسنة، بل هو من أعظم الثمرات التي تجنى من العلم بالكتاب والسنة. فإذا كان الإنسان مثلا ديدنه النظر في الإنصاف مثلا، ونضرب المثل بالإنصاف لخلوه عن الدليل، 12 مجلد كتاب مذهبي يذكر المسائل، يفرع المسائل، يعلل للمسائل، يذكر ما في المذهب من روايات، يذكر من قال بها من الأصحاب، يذكر ما دونت فيه من الكتب، يستطرد في هذا كله. أنت بتنفق على الإنصاف كم سنة؟ 12 مجلد حتى تهضم الإنصاف، تبي لك عدد مجلدات من السنين، وهذا على حساب الكتاب والسنة. ولذا قال الإمام أحمد: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. ولا شك أن الفقه لا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني عن الفقه وكتب الفقه طالب علم، لكن يأخذ منه بقدر ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، لأن الأصل هو الكتاب والسنة، فعليه أن يعتني بالأصل الذي هو الكتاب والسنة وما يعينه على فهم هذين الأصلين. يقول ابن قدامة: قد استدل على إثبات القياس. يقول ابن قدامة: وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره، مقايسة الشيء بغيره، كما يقال: اعتبر الدينار بالصنجة، يعني العيار، أم الدينار يوزن، نعم الدينار يوزن، يوضع في كفة والصنجة التي هي إيش؟ العيار الذي يوزن به ويوازن به ويقاس به ما يراد وزنه، يقولون له إيش؟ صنجة، يعني بمثابة الكيلو، يعني قطعة من الحديد تزن كذا، صير في أحد كفتي الميزان، كفتي الميزان ولا كفتي؟ فرق بين الكفة والكفة، في فرق، في فرق بين الكفة والكفة، وش الفرق؟ أيه؟ لا ما تلبس. ها؟ كفة الثوب، ولذا يقولون كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة. من السنة ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، جاء مذعور وأبيض، فولد له غلام أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأن ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأن ذلك، من أين أتاها هذا اللون المخالف؟ نعم. قال: لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. ظاهر في القياس ولا مو ظاهر؟ نعم، ظاهر في القياس، يعني قاس الولد على هذا البعير الذي خالف لونه ألوان الإبل، والسبب لعله نزعه عرق، وهذا الولد أيضا لعله نزعه عرق. يقول ابن دقيق العيد في شرح العمدة: استدل به الأصوليون، يعني الحديث، على العمل بالقياس، استدل به الأصوليون على العمل بالقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق، وهي نزع العرق. يقول ابن دقيق العيد بعد ذلك: إلا أنه تشبيه في أمر وجودي، والذي حصلت المنازعة فيه والتشبيه في الأحكام الشرعية. كيف؟ ايش معنى كلام ابن دقيق العيد؟ يقول: إلا أنه تشبيه في أمر وجودي، يعني موجود في الواقع في الظاهر حسي، يعني بإمكانك أن تحضر الولد مع أبيه، وتحضر الإبل الأورق مع الحمر، وتقول: هذا خالف هؤلاء، لماذا؟ لعله نزعه عرق. وهذا الولد خالف أباه، لماذا؟ لأنه نزعه عرق. أمور وجودية. يقول: والذي حصلت المنازعة فيه، هو القياس في الأحكام، هو التشبيه في الأحكام الشرعية، يعني ليست على أرض الواقع، يعني ليست محسوسة، أمور معنوية، أمور معنوية، لكن كلام من دقيق العيد. أولا استدلال من أحاديث ظاهر وليس بظاهر، ظاهر. وتطبيقه على الأحكام الشرعية ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني كون الشيء في المحسوسات التي لا يتعبد بها، نعم، في المحسوسات التي لا يتعبد بها شيء، وكونه في الشرعيات التي يرتب عليها الثواب والعقاب، وأنت إذا حكمت بقياس قلت إن هذا حكم الله في هذه المسألة. ولذا استدرك ابن دقيق العيد قال إنه تشبيه، إلا أنه تشبيه في أمر وجودي والذي حصلت المنازعة فيه، والتشبيه في الأحكام الشرعية. نقول أيضا ما يتعلق بالولد حكم شرعي، ما يتعلق بالولد المخالف لونه للون أبيه أيضا هو حكم شرعي. من أي وجه؟ من وجه النفي والإثبات، إثبات النسب ونفيه، هذا حكم شرعي. فكما أنكم لا تنفون وقوع هذا الولد المخالف لونه للون أبي هذا الولد من الإبل المخالف لألوان الإبل الأخرى، أيضا لا يمكن أن ينفى الولد لمخالفة لونه للون أبي. يقول الصنعاني في حواشيه على شرح العمدة، بعد هو نقل كلام الخطابي، نقل الصنعاني في حواشيه على شرح العمدة قول الخطابي هو أصل في قياس الشبه، هو أصل يعني حديث أبي هريرة أصل في قياس الشبه. هل هو أصل في قياس الشبه؟ هل هذا الحديث أصل في قياس الشبه؟ المسألة في الشبه، لكن هل قياس الشبه الآتي ذكره وتردد الفرع بين أصلين، هل هناك فرع متردد بين أصلين في الحديث؟ ما في فرع متردد بين أصلين، فرع واحد وهو الولد المخالف لونه لون أبيه، يلحق بذلك البعير الذي خالف لونه لون ألوان الإبل الأخرى للعلة الجامعة. فمراده كون هذه المخالفة مشابهة لتلك المخالفة لا يعني أن هذا هو قياس الشبه المتعارف عليه. لا يعني أن هذا هو قياس الشبه المتعارف عليه الذي سيأتي ذكره في أنواع القياس. وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير، فيه يعني حديث أبي هريرة صحة القياس والاعتبار بالنظير. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى، كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء الذي شرح له أمور القضاء، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله عز وجل وأشبهها بالحق. قايس الأمور يعني قس الأشباه بأشباهها والأمثال بأمثالها والنظائر بنظائرها، واعرف الأمثال ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله عز وجل وأشبهها بالحق. وهو كتاب عظيم شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى بأكثر من نصف إعلام الموقعين، هذا الكتاب العظيم أكثر من نصف شرح لكتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى في القضاء. نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن المزني أنه قال الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. وقال وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الكلام على الظاهرية وموقفهم من القياس وما نيل منهم بسبب تركه، وأن هذا كله انتهى. نعم، استغرق الدرس الماضي كله الظاهر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، هذا تعريفه عند المؤلف. وفي اللغة التقدير، القياس في اللغة التقدير، ومنه قياس الثوب، تقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، من قول الشاعر يصف شجة إذا قاسها الآس النطاسي أدبرت. نشتغل بالتعريف، نشتغل بالتعريف إلى أن يحضر، نشتغل بالتعريف إلى أن يحضر. إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت قسيستها أو زاد وهيا هزومها. إذا قاسها يعني قدرها بالمسبر، الجرح الشجة تقدر. وفي الفقه في باب الجنايات تقدير الشجاج، نعم، بأن يدخل المسبر يرى مقدارها طولا وعرضا من أجل تقدير ما يستحقه المجني عليه. فالقياس أصله التقدير. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بما سمعنا، لأنه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ابن قدامة يعرفه بقول قريب جدا من هذا، يقول: حمل فرع على أصل في الحكم بجامع بينهما. هناك تعريفات كثيرة لكن هذا محصلها. حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، فلا بد أن يكون هناك فرع وأصل وحكم وجامع. هذه يمكن أن نسميها إيش؟ أركان القياس. فرع يقاس، أصل يقاس عليه، حكم الذي هو نتيجة القياس والذي من أجله حصل القياس، والعلة التي تجمع بينهما. العلة التي يلحق بها النظير بنظيره في الحكم والشبيه بشبيهه. والباء في قول المؤلف بعلة سببية، أي بسبب علة تجمعهما. ومعنى رد الفرع إلى الأصل إرجاعه إليه، إرجاعه إليه في الحكم، لأن الفرع المفترض فيه أنه لم يرد فيه بخصوصه نص يبين حكمه، هذا الأصل. الفرع لماذا قلنا فرع؟ لأنه خالي من الحكم المنصوص عليه. وقلنا أصل لأنه منصوص عليه على حكمه، فنحتاج أن نلحق هذا الفرع غير المنصوص عليه بالأصل المنصوص عليه. هناك ما يقول فيه بعض أهل العلم أنه جاء على خلاف الأصل، جاء على خلاف الأصل، مع أنه منصوص عليه، فالمنصوص عليه بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة أصل. كيف يقول بعض أهل العلم أن جواز هذا الأمر وهو منصوص عليه على خلاف الأصل؟ هو الأصل، عرفنا الأصل بأنه ما نص عليه على حكمه، والفرع ما لم ينص على حكمه فيلحق بهذا الأصل للعلة التي تجمع بينهم. ما فيه مسائل قال فيها أهل العلم أنها على خلاف الأصل؟ نعم، على خلاف الأصل وهي منصوص عليها بالأدلة. حتى قالوا في المزارعة على خلاف جوازه على خلاف الأصل. قالوا في وجوب الوفاء بالنذر على خلاف الأصل مع أنه منصوص عليه، أوفي بنذرك. ليش على خلاف الأصل؟ لماذا جاء على خلاف الأصل؟ الأصل أن النذر مرغوب ولا غير مرغوب في الشرع؟ نعم، مكروه، فجاء النهي عنه، فكيف تكون وسيلته مكروهة ونتيجته واجبة؟ والأصل أن الوسائل لها أحكام المقاصد. قالوا هذا جاء على خلاف الأصل. عندهم قواعد مضطردة مأخوذة من نصوص الشريعة يؤيدها فروع كثيرة جاءت بنصوص شرعية، فما خرج عن هذه القاعدة ولو جاء فيه نص يكون على خلاف الأصل عنده. هل نستطيع أن نقول إن مثل هذا أصل برأسه لأنه جاء فيه نص، ونحتاج إذا وجدنا له نظير نقيسه عليه ليكون فرعا منه، أو نقول مثل ما يقول على خلاف الأصل؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ذكر كثير من المسائل التي قيل فيها أنها على خلاف الأصل وفندها. ما في شيء على خلاف الأصل ما دام ورد فيه نصفه أصل. وأجراها على القواعد رحمه الله. نعم، هناك ما يخرج عن القواعد الأغلبية، القواعد الكلية لا يخرج عنها شيء، لكن القواعد الأغلبية يخرج عنها فروع جاءت بأدلة أو ألحقت بأصول هي أقرب بها شبها مما قعد عليه. فلتوضيح التعريف نقول رد الفرع يعني إرجاعه إلى أصله المنصوص عليه، لأن الفرع غير منصوص عليه، ولاجتماعهما واشتراكهما في علة واحدة حكمنا على الفرع بحكم الأصل. لماذا؟ لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فإذا تحقق وجود العلة في الفرع مثل وجودها في الأصل ألحقناه به حكما. ولذا قال ابن العربي مقالته، لأن لما تجد مسألة تبحث عن حكم الشرعي ما تجد، ما نص عليه. وكم من المسائل مما لم ينص عليه، فتبحث في المسائل المنصوص عليها فتجد هذه المسألة علتها هي علة المسألة المنصوص عليها فتلحقها بها. فإذا قلت هذا واجب لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب كذا والعلة واحدة، أو هذا حرام لأن الله سبحانه وتعالى حرم كذا والعلة متحققة. هل يستطيع أحد أن يطالبك بالدليل؟ العلة متحققة في الفرع مثل تحققها في الأصل. ولنعلم أن العلل تنقسم إلى علل منصوصة وعلل مستنبطة. علل منصوصة وعلل مستنبطة. العلل المنصوصة من الشارع يدور معها الحكم وجودا وعدما. العلل المستنبطة للمخالف أن ينفيها لأنها مستنبطة بإمكانه يستنبط غيرها. وباعتبار أن الكتاب ألف ابتداء للمبتدئين لا نستطيع أن نسترسل في العلة والعلل وما تتحقق وتحقيق المناط وتنقيح المناط، يعني تطول، لأن الكتاب أساسا ألف للمبتدئين. من أمثلة ذلك أهل العلم قاسوا النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، العلة الجامعة بينهما الإسكار. فالنبيذ تبحث في النصوص الشرعية شيء دليل ينص على النبيذ ما تجد، لكن الدليل نص على الخمر. والعلة الإسكار يخالف في هذا الحنفية، ولهم ردود على مثل هذه العلل. المخدرات والمفترات مقيسة على الخمر بجامعة خطية العقل من وجه والضرر من وجه آخر، بل هي شر من الخمر، فهذا قياس. يعني يلزم من لا يقول بالقياس أن المخدرات عنده حلال، ما فيها نص يدل عليها، يلزمه على اللوازم باطلة. لكن له أن يقول إن كان ممن يقول بالمفهوم، يقول تحريم المخدرات من باب مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وهو الذي يسميه بعضهم قياس الأولى، يعني تحريم المخدرات أولى من تحريم الخمر لأنها أشد ضررا وأشد تغطية، على أنه جاء في النص ما يدل على أن أي شيء يجتمع مع الخمر في العلة أنه حرام، كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. ولا يعني أن يكون الخمر هو ما نزل الحكم مع وجوده، يعني من التمر والعنب والأمور التي الشعير والعسل، الأمور التي نزل الوحي وهي موجودة مستعملة. لكن الحنفية ينازعون في تسمية الخمر إذا اعتصر من غير العنب، لا يسمون الخمر لكنه يقيسونه على الخمر. الخمر المعتصر من التمر مقيس على الخمر المعتصر لكنه خمر. ونزلت النصوص وأهل الحجاز خمرهم من التمر، المقصود أن مثل هذا يطول. لكن هناك أمور لا بد من عمل فيها بالقياس، لو اقتصرنا على الأحكام المنصوصة لذهبنا أحكام النوازل كلها لأنها غير منصوصة. من أمثلته قياس الأرز على البر في جريان الربا بعلة الطعم والادخار. كل ما يشارك البر في العلة مقيس عليه في جريان الربا. كل ما يشارك التمر ما يشارك الأصناف الستة المنصوص عليها التي هي الذهب والفضة البر الشعير التمر الملح ستة. الظاهرية يقولون ما في شيء اسمه ربا في غير هذا النوع الستة. يعني مقتضى كلامهم أنه لا يوجد ربا البتة الآن، ما في ربا، يعني ألف بألف وخمسمائة ماشي. لماذا؟ لنفس الذهب ولا فضة. يعني مقتضى كلامهم مع تعظيمهم للنصوص، ولا دفعهم إلى هذا القول إلا تعظيم النصوص وعدم الجرأة على الله عز وجل إلا بشيء بين ثابت عنه وعن رسوله، مع ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. يعني معناه ألف بألف وخمسمائة ماشي، لا ذهب ولا فضة، ليس من أنواع الستة القرطاس هذا. له لوازم، له لوازم كثيرة عدم القول بالقياس. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة بالرسم. يعني أقسامه ثلاثة: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. وشغلنا قبل تعريف فقط، اقرأ بعده، اقرأ الأقسام. نعم. الإلزام أو تحميل الشرع أو المتمسكين بالشرع بفعل بعضهم بحيث يقال أن هذا هو الإسلام من صنيع بعض المسلمين، هذا جناية على الإسلام، جناية على الإسلام من وجه. فلا يجوز أن يلصق بالإسلام إلا ما جاء في نصوصه. أما تصرفات بعض المسلمين لا تلصق بالإسلام، والإسلام يعني مع سعته وكون مرتكب هذه الأمور لا يخرج عن دائرة الإسلام، لكن لا يعني أن الإسلام يرتضي هذه التصرفات، ولذا حرمها وعاقب عليها. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه أيضا على وجود بعض المسلمين الذين يرتكبون هذه المخالفات، لا شك أنهم في تصرفاتهم هذه مع إساءتهم إلى أنفسهم وتعريضها لعقوبة الله عز وجل أنهم يصدون عن دين الله، يصدون عن دين الله. المسلمون الجدد يسمعون عن الإسلام، يسمعون عن الإسلام ودين العدل والرحمة والرأفة والمساواة والإخاء والإيثار وكذا، مما إذا نظروا إلى واقع المسلمين قالوا وين الإسلام؟ فهم بهذا يصدون عن دين الله، لكن هم تسبب، بعضهم يتسبب في الصد عن دين الله، لكن لا، مع ذلك لا يعفى الذي يصد بسبب هؤلاء. فمن تسبب في صد أحد عن دين الله بقوله أو بفعله يأثم. ويبقى أن الذي انصرف عن دين الله بسبب هؤلاء مؤاخذ، لا يعني أننا وجدنا من يتصرف تصرفات لا تليق بالمسلم أننا نبرئ الطرف الآخر الذي ينصرف عن دين الله بسبب هذه التصرفات، هو المسؤول الأول. يعني هل معنى أن النساء إذا تبرجت وفتنت الشباب، نعم ووقع الشباب في بعض المحظورات، أننا نعفي هؤلاء الشباب نقول لهم على النساء التي تبرجت؟ ما يعني هذا، هي عليها إثمها وأنت عليك إثمك، هي مأمورة بغض البصر، مأمورة بالستر، مأمورة بالقرار في البيت، أنت أيضا مأمور بأوامر، الشرع وضع لك احتياطات لئلا تقع في مثل هذه الأمور. وأما من يقول ألقاه في اليم مكتوبا ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا مو صحيح، الشرع ما يفعل هذا، هذا مذهب الجبرية. نعم على المرأة كفل في هذا الباب، ولذا قدمت على الرجل، الزانية والزاني، الزانية والزاني قدمت على الرجل، لكن لا يعني أن نبرئ الرجل، لا يعني أن الرجل يبرئ. وكذلك إذا وجد من يصد عن دين الله بقوله أو بفعله، ووجد من صد عن دين، من انصرف عن دين الله بسبب هذا الصد، مؤاخذ، هو مكلف. على كل حال دعوة الشيخ مثبتة ومسطرة في كتبه وكتب أولاده وأحفاده ومن حمل هذه الراية بعدهم ومعهم من أئمة الهدى في العصور المتأخرة، لا يضيرها أن يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام الحمل على محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام أشد من حمل الدار. مؤسسات، منظمات قامت لتشويه الإسلام في شتى، يضر ما يضر، الخالق عز جل وعلا عما يقول الظالمون علوا كبيرا ما سلم من خلق، وهو المنعم المتفضل الموجد من العدم المدر للنعم بجميع أنواعها وأصنافها، ومع ذلك ما يؤذيني ابن آدم. المقصود أن مثل هذه الأمور وإن وجدت، نعم ينبغي الرد عليها والتصدي لها، لكن نعرف أنها سنن إلهية لا بد من أن تبقى، الصراع بين الحق والباطل لا بد أن يبقى، لتعظم الأجور، تعظم الأجور لمن يساهم في رد هذه الأمور لنصر الدين. انتهينا من أنت قرأت أقسام القياس. المؤلف رحمه الله تعالى قسم القياس كغيره إلى ثلاثة أقسام، قال وينقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، هذا قياس العلة، لا قيسه قياس علة، وقياس دلالة وقياس شبه ثلاثة. قياس العلة عرفه المؤلف ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ايش معنى موجبة؟ إجابة عقلي ولا شرعي؟ يعني هل العلة موجبة؟ العلة، هل العلة يصدر عنها إجاب؟ الإجاب ممن؟ من الله عز وجل، هذا الإجابة الأصل. موجبة للحكم يعني مقتضية له، مقتضية له بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعية، يعني العلل المستنبطة. العلل المستنبطة يعني قد يتخلف الحكم في المنصوص فضلا عن المقيس الذي توجد فيه العلة، ولا يلزم منه محال عقلا، ولا يلزم منه مؤاخذة شرعا لنص آخر. الميتة حرمت لنجاستها وللضرر المضطر يأكل من الميتة، بل يجب عليه أن يأكل ما يحفظ حياته بنص آخر. تخلف إيجاب العلة واقتضاء العلة للحكم لوجود معارض، فكيف بالعلل المستنبطة؟ ولذا تجد من يثبت حكم بقياس لعالم آخر كما سيأتي في مثال قياس الدلالة. وليس المراد الإيجاب العقلي الذي يقابل الاستحالة، ليس معنى هذا الإيجاب العقلي الذي هو مقابل للاستحالة، لأن عندهم واجب وجائز ومستحيل. واجب يقابل المستحيل، والجائز بينهما، لكن لما كان مثل هذا لا يمكن التعبير عنه بأنه جائز لأنه يستوي فيه طرفاه، وهذا راجح لوجود العلة، العلة مرجحة لإلحاق الفرع بالأصل، ما استطاعوا أن يقولوا جائز وإنما قالوا واجب لأنه أقرب إلى الوجوب. وليس المراد الإجابة العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنه، وذلك كقياسي تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف. يعني هل يحسن من شخص أن يطالبك بمبلغ زهيد ويصر ويسجنك من أجله مع أنه له مبلغ ثاني أكبر منه يعفو عنه؟ نعم، يقول صحيح عندك لي قيمة البيت 1,000,000، وعندك قيمة كتاب 100 ريال، قيمة البيت حل، لكن 100 لا بد تحضرها الآن، لا بد من إحضارها الآن، وإلا سوف تترتب الآثار المترتبة على عدم الإحضار من شكوى أو سجن وغيره. هذا عقلا مقبول؟ ما يحسن، هذا لا يحسن عقلا. أيضا لو وجد ممن يتولى الحسبة مثلا فيشدد على من يرسل نظره ويتسامح مع مسألة إركاب وغيره، أيهم أشد؟ لا تلتفت لا يمين ولا يسار للنساء، لكن كونك تفتح الباب وتركب المرأة هذا أمر سهل، هذا يحسن عقلا ولا شرعا؟ ما يحسن. فإذا منع الأقل فالأعلى أولى منه بالمنع. نعم، وإذا تسومح في الأعلى فالأقل أولى منه بالتسامح. ولذا لما حرم الشارع التأفيف كلمة أف، لا تقول له ما أف ولا في أقل من هذه الكلمة. إذن الشتم والسب من باب أولى، لعن الله من لعن والديه، تعجب كيف يلعن الرجل والديه، كيف يلعن الرجل، قال يسب أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه، يكون سبب ملعون إذا تسبب، فكيف إذا فعل، صلى الله العافية، فكيف به إذا ضرب. وهذا حاصل وموجود في مجتمعات المسلمين، يضرب أمه يقول ليربيها، شي ربيها، كيف يربي أمه لخلاف بينه وبين زوجته ليربيها. هل له أن يضرب أمه لو وجد عندها أجنبي في البيت، لو وجد معها في الفراش رجل أجنبي له أن يضرب أمه؟ ليس له ذلك، يريد أن يربيها لخلاف بينها وبين زوجته. هل يستطيع أن يقول شخص المصلحة التربية يجوز مثل هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل له ما أف، يتصور هذا؟ ما يتصور. وليس معنى هذا أن دعوة للتساهل مع الوالدين في عدم توجيههم وإرشادهم ونصحهم وبيان الحق لهم وقطع جميع السبل المفضية إلى فسادهم، لأن الفساد كما يوجد في الصغار قد يوجد في الكبار. المقصود ظاهر يا إخوان. اختلف في هذا النوع، فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم. يعني هل تحريم الضرب قياس وإلحاق فيكون الضرب فرع والأف أصل لأنه منصوص عليه، أو نقول أن اللفظ يدل على تحريم الضرب فيكون من باب ايش؟ مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة هو اللي يسميه بعضهم قياس الأولى. يعني إذا حرم، إذا نص الشارع على أمر خفيف فما فوقه من باب أولى، محرم من باب أولى يتناوله النص. نقل إمام الحرمين في البرهان عن أكثر الأصوليين أنه يثبت حكم الضرب بطريق مفهوم الموافقة. نقل إمام الحرمين عن أكثر الأصوليين أنه يثبت حكم الضرب بطريق مفهوم الموافقة، وهو أن يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، وقد يكون أولى وقد يكون مساويا، والضرب أولى بالتحريم من التأفيف. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أولها ما كانت به العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذى منع. يعني هل مثل هذا القياس يحتاج إلى عالم ينظر هناك فرع هناك أصل هناك علة، ولا أدنى عوام المسلمين يعرف أن مثل هذا حرام من هذا النص؟ نعم، هل يحتاج الحكم في إذا في مثل هذا شخص يضرب أباه ويقول انتظر خلنا نسأل الشيخ فلان؟ نعم، لا يحتاج. عوام المسلمين يفهمون أنه إذا منع الأدنى فمن باب أولى أن يمنع ما هو أعلى. إذا منع الشرع الضرب في التأديب على عشرة الزيادة على عشرة أصوات، نعم، هل نقول أن 100 صوت ما تخالف لأنه غير منصوص عليها؟ من باب أولى. الثاني قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. وقد تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، قد تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة. ولذا هذا النوع من القياس أضعف ولا أعلى من سابقه؟ أضعف، لأنه في القسم الأول العلة موجبة، بينما هنا لا تكون العلة موجبة. في القسم الثاني من أقسام القياس هو قياس الدلالة كما سمعنا، وعرفه المؤلف بأنه الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، لكن لا بد من أن يكون النظير أن يكون النظيران متقاربين، إن لم يكونا متطابقين في وجه الشبه. ولا تكون موجبة للحكم مقتضية له كما في القسم الأول. وهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، هذا النوع هو غالب أنواع الأقيسة. من العلل المنصوصة في هذا النوع بحيث يلحق بها ما شارك في العلة، قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس، العلة الطوافة، لأن من الطوافين عليكم الطوافات، فالعلة منصوصة الطوافة. فإذا توافرت هذه العلة نقيس، إذا وجد شيء يطوف على الناس ويدخل عليهم من غير استئذان ولا يستطيعون رده، فإنه يحكم بطهارته. ولذا يقول أهل العلم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة، هم نظروا إلى الحجم، وما دونها في الخلقة طاهر. لماذا؟ لأن ما دونها في الخلقة تتحقق فيه العلة التي هي الطوافة مع عدم إمكان التحرز منه، بينما ما فوقها في الخلقة يمكن التحرز منه. الناس لا يأبهون بما يجول في أفنية البيوت لأنه لا يمكن ضبطها، لكن داخل البيوت يتحكمون فيها، دواخل البيوت يتحكمون فيها. نفرض أن شخص له مواشي وعنده ارتدادة كبيرة ورابط هنا غنم وهذا هنا حمار وهنا ثور وهنا كذا من المأكول وغير المأكول، كونها تجوب وتتمشى في الأفنية هذا الأصل، لكن دخولها داخل البيوت، يعني هل يأذن مثل هؤلاء الحمار يدخل الصالة؟ نعم ما يمكن. هل يمكن التحرز من الحمار؟ يمكن لأنه كبير، لكن يلا هات فارة يمكن التحرز منها؟ فار. نعم الصورة ليس بنجس. شو؟ لكن سؤرها طاهر ولا نجس؟ وش معنى سؤرها؟ فضلة أكلها أو شربها، إذا أكلت من طعام أو شربت من ماء ينجس ولا ما ينجس؟ ما ينجس. لذا يقول أهل العلم سؤر الهرة، أنت بإمكانك أن تقول نجس لأن عينها نجسة وتعمى عن العلة المنصوصة أن من الطوافين، لا تصوروا أن البيوت على حد سواء، هناك بيوت بعض الناس ما فيها شيء من هذه الحشرات، أو بعض أسرح بعض البيوت،
وفي بعض الأحيان سلط أمور تطلع من المجاري. ايش تسوي بهذا هذه الفئران والجرذان وذلك رايحة جاية مثل هذه لا يمكن التحرز منها وهي دون الهرة في الخلقة. إذن على كلامهم طاهرة، لكن لقائلنا أن يقول هذه العلة إنها من الطوافين. نعم هو طوافين، لكن كل طواف تتحقق فيه الطوافة طاهر أو لمعنى يخص الهرة لا يتحقق في غيرها؟ لقائلنا يقول ذلك. فالمقصود أن مثل هذا دلالة ظنية، ولذا يكثر التنازع فيه، وهو أوسع أنواع الأقيسة، هو غالب أنواع الأقيسة من هذا النوع، وهو ما يكون فيه العلة الغالب أنها مستنبطة، استنبطوها أهل العلم، وقد يأتي عالم يستنبط علة أخرى. ولذا وجد قياس الذي يلي هذا قياس الشبه، فمن أهل العلم من يقيس بجامع كذا، ومن يطلع واحد ثاني يقيس على حكم مخالف تماما لوجود مشابهة من وجه آخر، وما يسمى فيما بعد على ما سيأتي بقياس الشبه. وما يكون العلم ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب عليه الحكم في الفرع ويجوز أن يتخلف، وهذا النوع أضعف من الأول كما ذكرنا، فإن العلة دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم. ومثاله مثل له بقياس مال الصبي والمجنون، قياس مال الصبي والمجنون على مال البالغ في وجوب الزكاة. مال الصبي والمجنون، افترض ان صبي او مجنون ورث من ابيه او من قريبه مبالغ طائله وودعت في البنك، فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة. لماذا؟ لان النصوص تتناول مال النامي وهو ايضا كنز، وقد جاء ما يدل على ذلك في الوصية بالعمل في مال الأيتام لئلا تأكلها الصدقة. فالزكاة في مال الصبي والمجنون واجبة قياسا على ما.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.